قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حياكم الله إخواني وأخواتي في الله في حلقة جديدة من برنامجكم كشف المستور.
استشاري تخصص الأمراض الباطنية، أستاذ الأمراض الباطنية، دكتور الأمراض الباطنية جامعة القاهرة، دكتور. في قضية صراحة الدكتور حلي دائما، حتى أنا أتصالح بها مع بعض الرقاة والمعالجين وبعض الأطباء حتى العضوين النفسيين، هي مسألة التعارض. يقولون بالتعارض بين الرقية الشرعية وبين الطب البديل أو الطب النبوي كما يقول بعضهم أو الطب العضوي، لدرجة أن بعضهم الشيخ وقف أمام الطب النفسي إلى غاية من الألف إلى بعض العلماء المعالجين الرقية الشرعية. أيضا في المقابل بعض الأطباء النفسيين أغلق الباب إغلاق تام على علاج الرقية الشرعية، بل بعضهم أنا سمعت حتى يمكن قبل أيام كان في بعض اللقاءات وقرأت بعض الكتابات لبعضهم أيضا قبل أيام، كلهم يبينون أن القرآن ما نزل يكون شفاء ولا ينفع ولا يشفي الأمراض، وأنت ما يخفاك حديث البخاري والذي وغيره. فأنا أقول إيش دكتور، بننطلق هذا الانطلاق يعني. انطلقت أولا، هل هناك تعارض بين العلاج الطبيعي سواء عن طريق الحجامة أو عن طريق الطب
التطبيق بكل فروعه
وبين الرقية الشرعية؟ هل هناك أولا تعارض هذا الجانب، ونريد أيضا التركيز على الحجامة
على بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا سبتك تتكلم زي ما حضرتك عايز، فتسيبنا نتكلم بقى زي ما انا عايز. اولا الرقيه الشرعيه ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتم اهل لذلك، وانا مش هتكلم في النقطه دي، بالاحاديث وبالاسانيد وبالروايات الرقيه الشرعيه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يعارض الرقيه الشرعيه سواء طبيب او عالم او بروفيسور ان هو بينفي الرقيه الشرعيه، ده جاهل. خلينا نقول عليه جاهل، ده جاهل حتى لو بروفيسور. الرقية الشرعية ثابتة وموجودة، ولكن ما المانع أن نجمع ما بين الخيرين، الطب الغربي زي ما بنقول، الطب البديل زي ما بنقول، والرقية الشرعية. إحنا كمسلمين أنا لو رقيت نفسي بأثاب عليها وبأخذ حسنات وثواب وبأخذ الشفاء بإذن الله عز وجل.
الآن كثير من الآن علاجات وبعض الآن يقول لك أنا متخصص بالطب النبوي وخبير بالأعشاب والطب البديل، فمن أتينا بعلاجات يا دكتور؟
ما أنزل
الله ينسبها إلى الطب النبوي، قد تجدها ضعيف.
طيب خلينا نتكلم عن الفرق ما بين الغرب وبين المسلمين. وأنا بأسف وكان أزيق الحسرة على لساني لما تكلمت هذا الموضوع. الغرب خدوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الطبية وعملوها طب بمعنى الكلمة. إحنا
وضح
النقطة دي، هناخد كمثال مثلا الطب النبوي. كلمة الطب النبوي تنسب إلى أشرف خلق الله عز وجل رسول الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فلما آجي أنسب حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن أهل التخصص، وبالعكس أكبر أهل التخصص هم اللي يتحدثوا في هذه النقطة. بمعنى ما ينفعش طبيب امتيازي يقول أنا خبير في الطب النبوي، لا، ده أنت لازم يبقى عندك دكتوراه واثنين عشان تقول أنا خبير في الطب النبوي. وما ينفعش بالتالي ان صيدلي يقول انا خبير في الطب النبوي، ما ينفعش شيخ مع احترامي لحضراتكم يقول انا خبير في الطب النبوي. ليه؟ لما ابتدى الطب على مستوى العالم الكليات ودرجات الطب بتاعتنا، انا مش عايز اخد وقتنا في وقت الساده المشاهدين في كلام دمه تقيل عن الطب، ولكن الدرجات من بكالوريوس ثم دبلوم ثم ماجستير ثم دكتوراه ثم زماله، مشوار طويل قد يعني الواحد يفني فيه العمر كله، ولكن بنيجي في الاخر ان احنا نجمله بالطب النبوي. فما ينفعش ان احنا واحد بادئ حياته يقول انا خريج الطب النبوي. ده بالنسبه للطب، فما بال حضرتك بقى بما لا يفقه شيء لا في الطب ولا غيره، وانسان عادي خالص يقول لك انا خريج الطب النبوي، هيفشل هيفشل، وللاسف هترجع الكلمه الى
قدم الطب النبوي، قد في السنه
المسلمه. فهذا انا في رايي ده عبث من ناحيه الطبيه، والغرب بيجرموه. يعني في الغرب، انا يعني في فرنسا مثلا، لما بنيجي نشتغل على الطب البديل ما يجوز ان انت فقط تكون حاصل على بكالوريوس، لا لازم تكون حاصل على دكتوراه، ده اعتزازهم بالطب البديل. فما في فين احنا اعتزازنا بالطب النبوي؟ الحجامه كمثال، الحجامه كمثال. ابتدى الغرب، احنا في عندنا حاجه اسمها فينوسكشن او نقطع الوريد ونطلع منه دم، ده كان من اقول من ايام العرب من زمان. فلما سمعوا عن الكابينج او الحجامه قالوا نشوف الناس دي بتقول ايه، او الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. ابتدوا يعملوا الحجامه ويعملوا عليها دراسات عديده جدا جدا، فابتدينا نجد ان هم اخذوا الحجامه سموها حاجه اسمها بلاد ليفتنج، وابتدوا يعملوها دراسات واشترطوا ان اللي يحصل على التخصص في هذا المجال لابد ان يكون حاصل على دكتوراه.
بعض الناس يستند على احاديث موضوعه ويؤصل على انها من الطب النبوي، وقد تفشل هذه العلاجات
فيفشل
ما تبع على ما يقول منهج المحدثين في تحقيق الحديث هو ثبت ولا ما ثبت اصلا يعني. فانا ودي تلقي الضوء على هذا الجانب. اذكر ذكرت حديث او بعض الاحاديث
عن سلمى وهو رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شكا اليك احد وجعا في راسه الا احتجم، ولا شكا احد اليه وجعا في رجليه الا قال اخطب اي التحن. اعتزاز المسلمين بالسنة النبوية للأسف تدخل إليه بعض الدخلاء وبعض النصابين، هم دول اللي حضرتك بتشير إليهم في الكلام، إن أنا لا أفقه شيء ولكني أخذت المنظر الديني. ربيك لا زي حضرتك والديسك شاي
زي حضرتك، حتى في الشعوذة نطلع المسبح وسجدة واسمك واسم أمك أنا دخل
للأسف يعني المسلمين بطبعهم ميالين قوي للدين، حتى وإن كان عاصي، إن كان مسلم عاصي فهو يميل إلى الصورة الدينية ويميل إلى الرجل المتدين الملتزم. بعض المصابين ابتدوا ان هم ياخدوا الاحاديث اللي حضرتك بتقول عليها وابتدوا يدعوا العلاج بالطب النبوي والعلاج بالسنه النبويه والعلاج بالحجامه. طيب ان كان الغرب زي ما بقول لحضرتك اخذوا الحجامه واصلوها واصبحت طب يدرس وله مرجعياته وله اسانيده الكامله، واشترطوا ان من يعمل بالحجامه او يتخصص في الحجامه لابد ان يكون حاصلا على درجه الاستاذيه، يعني اعلى حد في الطب مش اي حد. هم شوف حضرتك رفعوا السنه لفين، وشوف احنا بنعمل ايه. نجد صيدلي بيشتغل في الحجامه، نجد جاهل بيشتغل في الحجامه، نجد واحد في كليه علوم بيشتغل في الحجامه، ميكانيكي بيشتغل في الحجامه، كل من هذا.
انا ارى انه الافضل للانسان ان يجمع بين العلاج الالهي، الرقيه الشرعيه بضوابطها الشرعيه من المخالفات، خنق لا ضرب لا كهرب، الرقية الشرعية التي ثبتت كما ثبتت على الصلاة بكيفياتها بلا مخالفاتها بلا التجاوزات اللي فيها، يجمع بين الرقية الشرعية وجميع النقد الشرعية
تمام
وبين العلاج الطبيعي كالحجامة مثلا، أليس هذا هو الأكمل وأفضل دكتور؟
طيب أنا أقول لحضرتك يعني رد على سؤالك اللي حصل في مؤتمر الإعجاز الطبي للقرآن والسنة.
جميل.
ده مش السنة اللي فاتت، لا السنة قبل الماضية تمام، وده كان في دبي. الإعجاز الطبي، مؤتمر الإعجاز الطبي للقرآن والسنة، جبنا حالات متشابهة من جميع الأشياء، وكانت حالات روماتيزمية أمراض عضوية روماتيزمية روماتيزم. ابتدينا نطبق الطب الغربي بتاعنا العلاجات العادية على مريض، وطبقنا الطب الغربي مع الرقية الشرعية ومع دعاء معين هقوله لحضرتك حالا على الحالات الأخرى، وابتدينا نقسم الحالات 50% و50%. كان الدعاء ان انا وانا بعالج المريض بتاعي بالحجامه بقول له ادعي اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيني. طول ما انا شغال معاك يا اخي فاضل ادعي اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيني، وانا هدعي ليك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. عملنا حالات على هذا المنوال، والحالات الاخرى بدون الدعاء،
بدون رقيه،
بدون الرقيه بالظبط. والله اقسم بالله الحالات اللي اجرينا عليها الرقيه الشرعيه والدعاء جابت نتيجة أفضل من الآخر 80%.
ما أكبر.
80% وده مثبت وموجود، موجود بشرائط فيديو وتصوير، تصوير كامل. يعني فرق شاسع ما بين الجانبين. فيرا تشارديل أرى عن الحجامة أو سمع عنها، وجد أن الحجامة في الأمراض الروماتيزمية والأمراض الروماتويد بتجيب نتائج رائعة جدا. فعمل حاجة جميلة أوي، أدمج ما بين الاثنين، عمل حجامة على مناطق الإبر السمية. خرج بتقرير رائع جدا 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 بيوصف فيه في كتابه استخدام الحجامة على أماكن الإبر السمية للحصول على أفضل النتائج في علاج
الإبر السمية. يا دكتور، في تعاون بينه وبين علاج بروكلي؟
خالص.
هل هناك تقارير أثبتت منفعة دمج الأمرين؟
طبعاً طبعاً طبعاً. حضرتك المؤتمر اللي لسه بتكلم عليه، مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، إحنا عملنا الحاجتين، لأن كان في حالات كثيرة، عملنا حالات الحجامة وحالات بالإبر السنية الاثنين مع الرقية الشرعية، وأصابتهم نفس الحالات بدون الرقية الشرعية وبدون الدعاء، وكانت النتيجة رائعة مع الرقية الشرعية.
الطب البديل لا شاب أقصد أنا.
الطب البديل ده بندخل فيه، يعني مسمى الطب البديل على مستوى العالم لا يلغي.
وش مقصد الطب البديل؟ أنا تقريت أنا العشاب من العشاب. أنا أوسع من هالعشاب.
أوسع بكثير، أوسع بكثير. ولكن للأسف إحنا دائما نأخذ ظواهر الأمور. الطب البديل على مستوى العالم أو الألتيرناتيف ميديسن اللي إحنا بنقول عليه لا يلغي أولا الطب الغربي، دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية يشمل أشياء كثيرة جدا بنقول عليها مانوفر أو استخدامات في الطب لم تكن موجودة، زي الأعشاب، الحجامة، الإبر السنية، الليزر،
والدواء التداوي بالغذاء،
والدواء بالغذاء. الله يفهمك. يبقى في أكثر من مجال، ولكن أكثر شيء سبب فعاليته هم الخمس حاجات اللي احنا تناولناهم دلوقتي.
من جانب الشرعي طبعا أنا الاطلاع على النصوص وجدت أن الرسول أقر العلاج إن شاء الله المركب. وأذكر بس فاكر واحدة ما نطير على الأخوان لما ذكر الطبراني صح الألباني أن الرسول أدقته عقرب في الصلاة، هذا صحيح؟ فدعا بماء وملح، فكان يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ في رواية الكافرون خلق الناس، في رواية إخلاص خلق الناس. ابن القيم علق قال هذا علاج المركب، فالعلاج الطبيعي هو الماء والملح، وذكر كلام طويل عن خاصية الأساس من الجبود هو العلاج الإلهي اللي هو الرقية الشرعية.
تمام تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنا بعتبره أكاديمية طبية بمعنى الكلمة، ليس طبيب صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل بالطب،
ولكن أعجب الأطباء وحي الأطباء.
بس أكاديمية طبية. أنا هقول لحضرتك شيء بسيط جدا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وده الإعجاز الطبي بقى ده أنا أقصده إن هو ده الطب النبوي. ليس الطب النبوي إن أنا أخذ الحبة السوداء على كذا بدون تجارب وبدون إثباتات، لا، أنا عايز يعني أحيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أجيب حاجات مثبتة طبياً بحالات وبأبحاث، وأقول إن الحبة السوداء بتنفع في كذا وكذا وكذا، لأن فيها مركبات كذا وكذا وكذا وبتتناولها في الأمراض المختلفة. ولكن إعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم في الناحية الطبية أفضل وأعلى وأرقى بكثير جداً من مجرد العلاج.
الوقت حبيب معك شيء، أنا نسيت نفسي.
أعزك الله.
فإلى الهون الإخوان الوقت الوقت، لكن سلبت عقلي ولبي بجميع عباراتك وعظيمك، لكن موعد ووعد تعطينا إن شاء الله في البرامج السابقة القادمة إن شاء الله تكون بها.
إن شاء الله يتم إن شاء الله.
أحبتي في الله، كما تأملتم تنوع أنواع التداوي، حجامة وأيضا طب بديل وأيضا طب عضوي أو نفسي. لماذا أنا بدأت بذلك أيها الأحبة؟ حتى أبين لكم مشروعية ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه الأعراب قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزله دواء أو شفاء علمه من علمه في الحديث الآخر، أو جهله من جهله، وفي رواية إلا الهرم أي إلا وفي روايات السام وغيرها مما يبين فتح هذا الباب. فتح هذا الباب التداوي مشروع في نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس فقط العلاج الإلهي، وليس فقط الطب البديل، وليس فقط الحجامة، وليس أيضا الطب العضوي، وليس بالأعشاب والطب النفسي، كل هذه أسباب للتداوي ما دام أن هناك ليس هناك ما يمنع من محذور شرعي فلا بأس بذلك، وهو الأصل، وهو الأصل أيضا في العادات الحل، الأصل في العادات الحل كما قرر ذلك العلماء. والتداوي من التداوي من العادات أيها الأحبة في الله. لكن تستثنى الرقية الشرعية، تستثنى الرقية الشرعية كما تقدم معنا في اللقاءات السابقة وذكرنا أن لها أحكام خاصة أيها الأحبة في الله. أحبتي، أنواع التداوي النبوي ذكرناه، العلاج الإلهي، العلاج الطبيعي، والمركب بين الأمرين، المركب بين الأمرين. ما المقصود؟ أريد أركز أنا على قضية المركب بين الأمرين، لأن نطرح قضية بعض الناس سبب منها فجوة بين الأطباء النفسيين والعضويين وبين الرقاة، وهو ظن أن هناك تعارض بين التداوي بالرقية الشرعية وبين باقي الأسباب. سبحان ربي العظيم، هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام الجمع بين العلاج الإلهي والعلاج الطبيعي. روى الطبراني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لدغته عقرب في الصلاة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله العقرب، ما تدع نبيا ولا غيره، وفي رواية: ما تدع مصليا ولا غيره، ثم دعا بماء وملح، فكان يضع موضع اللدغة في الماء والملح وهو يقرأ: الكافرون، الفلق والناس، وفي رواية: الإخلاص والفلق والناس. ابن القيم رحمه الله علق على هذا الحديث، قال: هذا من الدواء المركب. وأيضا تقدم معنا في الحلقة السابقة إحدى الكيفيات في الرقى النبوية، وهي قراءة الرقية مع التراب: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ثم أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بريقة نفسه، ثم مع التراب، ثم كان الألم. أيضا علق ابن القيم قال: هذا من الدواء المركب. فهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، جمع بين العلاج الطبيعي والعلاج الإلهي. بل أعطيكم أعظم من ذلك، هل تدرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام تداوى بغير الرقية الشرعية؟ نعم، أمنا عائشة قال لها ابن أختها: يا أمه فقيها؟ لا عجب، فأنت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفين في الأنساب، فأبوك نسابة العرب، أبو بكر رضي الله عنهما وأرضاهما. لكن طبيبة، فقالت: من كثرة ما يأتي الأطباء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيصيفون له الدواء. نعم، هذا هدي عليه الصلاة والسلام، الأخذ بالأسباب المشروعة. نعم، هذا هدي عليه الصلاة والسلام. أما إغلاق الباب وترك الأسباب المشروعة، هذا قدح في العقل وفي السنن الكونية. الرسول كان يأخذ بالأسباب المشروعة أحبتي في الله. بل أعظم من ذلك، هل تدرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام دل على الطبيب؟ زار أحد الصحابة لعله سعدا، فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده على صدر سعد، فقال: إنك رجل مفقود، إيت الحارث بن كلدة، فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات بنواهن، ثم ليجأهن، ثم ليلدك بهن. بل زعم اثنان من الأطباء في الحديث الصحيح، روى الإمام مالك في موطئه صحيح، أن اثنين من الأطباء زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهما: أيكما أطب. فهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، دل على الطبيب وأخذ بالأدوية الطبيعية وداوى بالأدوية الطبيعية، أقر العلاج بالعسل لمن استطلق بطنه، عالج القمل، بل كوى حتى أحد الصحابة بمقص في أكحله، سعد بن معاذ. فهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، داوى بغير الرقية الشرعية. بل أعظم من ذلك، الرقية الشرعية شفاء لوحدها؟ لا، بل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاء حتى في غير الرقية الشرعية. في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. إذن يا عباد الله، لا نضيق الباب، لا نغلق ولا نحجر على الخلق ما وسعه ربهم عليهم. من احتاج العلاج برقية شرعية له أن يأخذ ذلك، من كان العلاج الطبيعي أنسب لحالته يأخذ ذلك، من كان الحجامة أنفع له يأخذ بذلك، من كان الطب العلاج النفسي أنفع لحالته يأخذ بذلك. فلا نغلق ولا نحجر واسعا، فكل ذلك مشروع. لكن همسة أهمس بها في الأذن أن الأفضل للإنسان أن يجمع بين العلاج الإلهي الذي هو الدعاء والرقية من أنواعه، وبين الدواء الطبيعي أو العشبي أو النفسي المناسب لحالته. هذا الأفضل والأكرم في التداوي للمرضى. أيها الأحبة، يرد أيضا تساؤل مهم جدا، وهو: هل الرقية الشرعية لأمراض دون أمراض؟ أقولها صراحة، بعض الناس قال أن الرقية فقط للأمراض الروحية، للمس والسحر والعن، الأمراض العضوية لا، الأمراض النفسية لا. سبحان ربي العظيم. أولا، عموم الشفاء في الآية، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما حددت مرض دون مرض، هذا أولا. ثانيا، ثبت العلاج بالرقية الشرعية في غير الأمراض الروحية. تقدم أن حدث اللدغ، لدغة عقرب هي إلا عضوية، فعولج قرئ عليه بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل. والمأتوه قرأ علي بفاتحة الكتاب فشفى الله عز وجل. إذا الرقية نافعة حتى في الأمراض العضوية، بل حتى في الأمراض النفسية. نعم، بالحديث الصحيح ما أصاب عبد قط هم ولا حزن، ما أصاب عبد قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا. خالد بن الوليد الصحابي الجليل شكى إلى الرسول الأرق والقلق وهي أوضاع نفسية، فدله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن إلى ذكر أن يقول: الله رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، كل جار من شر خلق كلهم، إلى آخر الذكر. فقال ذلك الذكر فذهب ما يجد. نعم أحبتي في الله، الرقية نافعة ليست فقط للأمراض الروحية بل حتى للعضوية والنفسية، وأقول ذلك مع عدم الإهمال للأسباب الطبيعية الأخرى وقد تقدم الحديث عنها. مسألة الاسترقاء وهي طلب الرقية، طلب الرقية من الغير. بعض أهل العلم قال كره ذلك لحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم لهذا الحديث وحديث المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل. أيضا لهذا الحديث قالوا بكراهة طلب الرقية من الغير، لكن الذين قالوا أن الأمر لا يكره ذكروا أحاديث في البخاري، حديث أمنا عائشة تقول: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمر أن يسترقى من العين. في رواية مسلم تقول: كان يأمرني أن أسترقي من العين. وحديث أم سلمة في البخاري أن الرسول رأى في بيتها جارية في وجه سفعة أو سفعة، وهي منطقة في الوجه لونها يخالف باقي الوجه، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة أي عين من الجن. وحديث أسماء بنت عميس لما رأى الرسول أبناء جعفر نحيف أجسامهم قال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة أي نحيفة تصيبهم الحاجة، قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: استرقي لهم أو ارقيهم، وفي رواية استرقي لهم. هذه الأحاديث الرسول كان يأمر بالاسترقاء، فكيف نجمع بينها؟ أقول أيها الأحبة الجمع سهل لطيف، كما ذكر ذلك العلماء، ذكروا أن إذا كان لحاجة فلا بأس. لو تأملنا حديث عائشة من العين، حديث أم سلمة الجارية التي في وجه سفعة لحاجة، وأسماء أبناء جعفر كانوا نحيفين في نحف وفي جوع وفي علة نزلت فيهم العين، إذا إن كانت لحاجة طلب الرقية لحاجة فلا بأس، وإن كان بغير حاجة يكره. يحمل ذلك على حديث 70,000 أنهم طلبوا الرقية بلا حاجة، أما من كان محتاجا لها فلا بأس كما ذكر ذلك العلماء. أختم بمسألة هامة جدا: لماذا لا ينتفع بعض الناس بالرقية؟ بعض الناس ما انتفع بالرقية لماذا؟ أقول أحبتي في الله لأسباب إما قامت في الراقي أو المرقي أو الرقية. في الرقية أولا قد يكون اختل فيها شرط من الشروط التي تقدمت معنا، قام فيها مانع من الموانع من المحاذير فمنع أن تكون رقية شرعية ينتفع بها. قد تكون موانع قامت في الراقي، نعم في الراقي، أكل حرام، علق قلبه بغير الله، وقع في معاصي في منكرات في شركيات دخله العجب، أو قد يكون أسباب قامت في المرقي، علق قلبه بالخلق ونسي الخالق، أخذ الرقية من باب التجربة وقع في حرام أو في معاصي. نعم فقد تكون موانع قامت في الراقي أو في المرقي. لذلك ينظر الإنسان لنفسه، لا يتهم كلام الرحيم الرحمن، كلام الله شفاء. نعم كلام الله عز وجل شفاء، إذا تخلف الشفاء ننظر إلى أنفسنا إلى تقصيرنا إلى ذنوبنا، وننظر إلى رقيتنا قد يكون فيها مانع من الموانع.
ظلام وخوف وتيه أرى وتصرخ روحي بالرعب
سراير وايد حلوة طبعا لأنها من سيدار.
كان يا ست هيفا ما في وقت، ركزي لو سمحتي إذا بتريدي.
أنا أسفة أستاذ بس الستاير هذه وايد حلوة. من وين هالستاير؟
سيدار، الرياض، جدة، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، المنامة، مسقط. عطر قلبك بنفحات إيمانية. حمل الآن على جوالك أروع فيديوهات ونغمات أناشيد إسلامية للمنشدين عبد الرحمن الزيني وحسن مجاهد. أرسل حرف راء أو آر برسالة قصيرة SMS إلى رقم بلدك الموضح على الشاشة.
لا إله إلا الله بيصدق لطير
سبحان وخوف وتيه أرى روحي بذر
مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله ومع كشف المستور. أحبتي في الله، لقاء شيق استضفنا في ذلك الدكتور بروفيسور أسامة حجاء حجازي الذي بين لنا وألقى الضوء على قضية هامة وهي مسألة الجمع بين الرقية الشرعية وبين غيرها من الأسباب الشرع من الأسباب الطبيعية. فأنا تكلمت عن الجانب الشرعي وهو سدده الله، تكلم عن الجانب الطبي والجانب العضوي، واتضح لكم أيها الأحبة أنه لا تعارض سواء من الجهة الشرعية الجانب الشرعي أو من الجانب الطبي، لا تعارض، إنما التعارض هو في أفهام الذين هم الذين جعلوا ذلك التعارض من بعض الأطباء الذين أخذوا موقف العداء من الرقية الشرعية أو من بعض المعالجين الرقية الشرعية الذين عن جهل وقفوا موقف العداء من الطب البديل أو الطب العضوي أو الطب النفسي. أنا عجبتني كلمة قالها الدكتور أسامة حفظه الله ونفع به، ومسألة أن الإنسان إذا كان يرقي نفسه فإنه يثاب على ذلك. نعم، الذي يرقي نفسه يثاب على ذلك لأنه يقوم بعبادة جليلة وهي الدعاء، الرقية من الدعاء، أو أن آيات تتلى من كلام الرحيم الرحمن. إذن هي عبادة تقوم بها يا أمة الله، عبادة تثاب عليها يا عبد الله، أنك تعلق هذا القلب بفاطر الأرض والسماء بتلك العبادة العظيمة وهي الرقية الشرعية التي كما ذكر ابن تيمية أنا من أنواع الدعاء. لكن نتنبه حتى ننتفع بذلك الدعاء وحتى يقبل المولى جل في علاه، لابد أن نحرص على جانبين، على أمرين، على شرطين ذكرهما العلماء، وهما شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، أن يكون وفق هدي الرسول عليه السلام. الشرط الثاني المتابعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن حتى تنتفع بدعائك، تنتفع برقيتك، تنتفع بعبادتك، لابد من الإخلاص والمتابعة. وأنت إذا أتيت بهذين الشرطين بإذن الله الثواب حاصل من المولى جل وعلا. أيضا مسألة التي مرت معنا والأحبة وهي حديث المغيرة بن شعبة في مسألة الاسترقاء: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. سمعنا وإياكم في ذلك التقرير. الحكم وقال العلماء مسألة الجمع بين أحاديث الكراهة في الاسترقاء، المنع من الاسترقاء، وبين وجواز الاسترقاء. حديث 70,000 الذين يسترقون، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فذكر العلماء أن في حق هذا يكره، ذكرنا الجمع أن من كان محتاجا لها فلا بأس في ذلك. لكن بقيت مسألة حديث المغيرة بن شعبة: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. هذا لا يحمل على الكراهة، قد يحمل على الحرمة. علق العلماء في ذلك قالوا هذا من لمن انقطع إلى الراقي، انقطع إلى الرقية، أو أنه رقى برقية شركية، إما رقى برقية شركية فقد برئ من التوكل، أو أنه رقى والقلب منقطع إلى المخلوق ولا ينظر إلى الخلق، لذلك يحمل عليه حديث المغيرة بن شعبة على هذا المعنى. أحب يقول معي اتصالات نستقبلها ثم الآن نعيد إذا وجدنا وقت نعلق على بعض النقاط التي مرت معنا في الحلقة. أم فارس من السعودية، تفضل يا أم فارس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا تقريبا بعد زواجي بشهر صحيت على الفجر على ضربة في بطني زي السكين.
الإحساس بالألم أو رأيت إصابة؟
لا لا لا، ألم شيء فظيع ضربني في بطني، صحاني من النار.
طيب
درست من بعدها بدأت المستشفيات.
إيش قال المستشفى؟
سليم، ما في شيء.
سليم.
جبت ولدي الأول وولدي الثاني، يعني ما كنت يعني ما مستبعد أروح الرقية، لا بعد كذا فت رحت للرقية، فالحمد لله هذاك الألم في بطني اختفى.
اختفى الألم بعد الرقية؟
اختفى أيوة، صار يرجع في صدري، ونفس الشيء إشاعات سليمة ورجع في راسي، يعني صار أذى في جسمي كله.
وإذا رقيتي تذهب الآلام؟
الحمد لله، يعني عند في وقت الرقية تزيد الآلام، بس بعد كذا الحمد لله تروح الآلام، تروح فترة. صارت الفترة الأخيرة تتشنج يداني مرتين، يعني الآلام في المستشفى ما في شيء سليم.
إذا قرأت أنت القرآن طبيعي؟
لا، أحس بضيقة على صدري حتى الصلاة، يعني أوقف للصلاة خلاص أحس بيغمى علي، أكثر صلاتي وأنا قاعدة ما أقدر أوقف الصلاة.
إذا قرأ عليك تصرعين ولا طبيعي؟ ما تصرعين؟
ما أصرع، أحس بآلام في جسمي، أحس بضيقة، أحس أوقات أصير ما أقدر أوقف، يعني ما أفقد الوعي نهائي. لا.
طيب هل تتهمين شخص أصابك بعين؟ يعني بمعنى أنك الإصابة ذي بدأت معك بعد ما امرأة أثنت عليك، توصفتك، مدحتك؟
ما أدري، ما أظلم أحد، أنا ما طيب. أدري عن هذا الشيء.
تسمعين التوجيه؟
تجيني حالات أوقات في بيتي أصير ما أطيق عيالي، يعني أحس أني في الفترة الأخيرة كل مالي أقصر في حقوق زوجي، بس شيء خارج عن إرادتي.
بسبب الألم هذا ولا بسبب جانب آخر؟
لا نفسية كذا، نفسية أنا أحس أني ما أبغاهم. طيب. ما هو دائما حالات.
طيب في نوع سؤال لابد من سؤاله، لكن أتحرج أن أسأله صراحة، لكن لعل الذي بالإشارة يفهم كما يقولون، الأوضاع الخاصة مع الزوج مستقرة؟
يعني أعطيه بشيء خارج عن إرادتي، شيء لا أطلب.
طيب أجل تواصل
أرضي قد ما أقدر، وأنا في نفسي
تواصلي معي، خلاص تواصلي معي عن طريق الإيميل يا أختي. أما بما سمعت تسمعين الإجابة على ما ذكرتي، لكن النقطة الحساسة هذه عن طريق الإيميل حتى أتأكد من جانب بس معين. معنا اتصال رغد، تفضل يا رغد. تفضل يا رغد. رغد ظهر على الهاتف ولا رغد؟ طيب شوفوا مكالمة أخرى. زينة، تفضل يا زينة.
ألو.
نعم تفضلي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي جاء قبل 10
انقطع الخط. طيب بالنسبة لأم فارس، أنا يترجح الأمر بين أمرين، إما أنها إصابة بالعين أو أنها أذية شيطانية. حتى أتأكد لابد من سؤالين أو 3 أسئلة خاصة تجيبن عليه عن طريق الإيميل، لكن احتمال إما الجانب جانب عين أو جانب أنها أذية شيطانية. طب بالنسبة للعين، علاج العين إذا عرف العائن، حاولي يا أختي تتذكرين، تتفطنين، تربطين بين هذا الألم الذي حدث معك وبين إنسان أثنى عليك أو امرأة توصفتك أو مدحتك. إن وجدت وحصرت الاتهام في شخص معين، حاولي إن استطعت أخذ منه غسلا بالطريقة التي مرت معنا في أحاديث العين بحديث سابقة، وهو مسألة الاغتسال، يتوضأ العائن، يتوضأ في ماء ثم يستخدم ذلك الماء المعيون فيغتسل به. ما استطعت التوصل أو أنه في حرج أو في صعوبة، فالرقية الشرعية، تقرين على نفسك وتقرين على ماء الرقية الشرعية، الفاتحة، آية الكرسي، آخر البقرة، وتقرين آيات الشفاء، وتقرين أيضا المعوذات، وركزي على الفلق والنسف، فيشرب ذلك الماء ويغتسل به. هذا في حالة إذا كان قضية عين. إن كان أذية شيطانية فبالإضافة إلى ما ذكرت اقرأ البقرة كاملة يوميا، طبقي هذا البرنامج مدة أسبوع، إذا كان القضية تتعلق بأدية شيطانية، بالإضافة إلى ما ذكرت من آيات، اقرأ أيضا مع البقرة كاملة يوميا، طبق هذا البرنامج أسبوع لعل أدية شيطانية تذهب، أو أن المسألة تتعلق بالعين. في احتمال السحر، هذا لابد أسأل وناقشك بعض القضايا حتى نتوصل لمسألة التشخيص الثاني، لكن مبدئيا يا أدية شيطانية يا عين، عافانا الله وإياكم من تلك العلل. طيب أم سلمة.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا أخي.
رمضان مبارك
علينا وعليك الأمة الإسلامية.
أنا كلما قرأت سورة البقرة عندي تشنج كثير في بطني وفي ظهري، وذهبت عند راقي فكلما يرقي لي أصيح، وكلما أستعمل أرقي نفسي بالرقية الشرعية في البداية كان يخرج مني صوت كلاب كرم الله وجهك وصوت حمير، واستمرت على الرقية الشرعية، ولكن حتى الآن عندي تشنج كثير في بطني وفي ظهري.
طيب أختي، مسألة التغيرات هذه والآثار التي تحدث لك أثناء الرقية من صوت الحمير والكلاب، أولا الصوت منك أنت.
نعم.
طيب تدري عن نفسك ولا ما تدري عن نفسك؟ يعني في غير وعيك ولا في وعيك؟
في وعي.
طيب تتحكمين ولا ما تتحكمين؟
إذا
غصب عنك لا إرادية،
إذا استمريت على الرقية الشرعية لا أتحكم،
أقصد
إذا انقطعت عن الرقية الشرعية أتحكم.
الأعراض هذه بدأت معك بعد ما اتجهت إلى الرقاة ولا قبل ما تذهبين إلى الرقاة؟
بدأت معي بعدما بدأت قراءة سورة البقرة يوميا.
قرأتيها في البيت ما ذهبت إلى أحد؟
في الأول قرأتها في البيت لمدة أكثر من 6 أشهر، لكن طيب. أعراض كثرت فالتجأت إلى راقي، والراقي قال لي أنا عندي سحر مأكول.
طيب أختي، هل أحد شخص الحالة قبل تذهبين إلى الرقاة؟ يعني هل شخصتي حالتك إما عن طريق الإنترنت أو طريق المواقع أو شخص أو سؤال قبل ما تذهبين للرقاة فشخصت حالتك على أنك ممسوسة أو مسحورة؟
لا، أول مرة استعملت الرقية الشرعية بدأت الأعراض علي، ومن بعد ذهبت إلى راقي وهما 2 رقاة قالوا لي بأن عندي سحر مأكول.
أنت متزوجة؟
أنا كنت متزوجة والآن مطلقة.
سبب طلاقك المرض هذا؟
في الأول لم أكن أعرف، لكن بعد زواجي مدة شهر كرم الله وجهك بدأت التقيؤ، وذهبت عند عدة الأطباء. طيب. وعملت فحوصات وأثبتوا لي أن ما عندي شيء في المعدة.
أنت العلاقة بينك وبين الزوج الذي طلقك كانت مستقرة؟
لا، في الأول كانت مستقرة، بس بعد بضعة أشهر كانت فيها كثير شحنات ومشاجرات.
بأسباب ولا بدون أسباب؟
بدون أسباب.
طب هل السبب منك، الأسباب منك ولا من الزوج؟
والله كانت أكثر من الزوج.
يعني كنت ترين عليه ملاحظات وأخطاء؟
ما كنت، هو كان يخرج بالليل كثير وما ينامش بالليل، وكنا مشاجرات لأسفه الأشياء.
أنت قلت أنك تستفرغين تتقيئين.
كنت أتقيئ، بس مدة الآن صار لي شهر ما انقطعت عن القيء.
طيب التقيؤ سألت عن المستشفى؟
عملت فحوصات مدة كان لحد الآن عام، ما كان عندي شيء، كان الكل عادي.
تسمعين كلامي يا أختي، تابعيني. أم محمد، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا رحت لسبع دكاترة تقريبا، كان في عندي ألم برقبتي من الخلف، ورحت لسبع دكاترة تقريبا يقولوا لي ما في شيء.
ما قال عندك احتكاك؟
لا ما في شيء، بس زي تشنج.
نعم. تشنج هذا، تشنج هذا يحدث يحدث في أي وقت ولا عند الصلاة، عند الطاعات، عند قراءة القرآن؟
لا مرت علي 6 أشهر، لا دائما متواصل أول ما أصحى من النوم. بعدين كانت عندي وحدة لاحظت أنه تمتم على فناجيني أو القهوة مثلا ما أشربها، لما أبعدت أغراضي عنها يعني صار لي غرفة مستقلة تحسنت رقبتي، بس بيجي لي أنه صرت غثيان لمدة 3 أشهر.
هذا الذي تتمتم خادمة ولا صديقة ولا؟
لا، وحدة بالبيت يعني، كنت الحين راحت خلاص الحمد لله. بعدين ضليت 3 أشهر بغثيان، بعدين استفرغت زي خيطان دم. بعدين الحين بس يجي لي ضيق في الصدر شديد، وأطرافي باردة دائما، وخفقان بقلبي شديد يعني، وأحيانا ما أنام 3 أيام غير ساعة واحدة، بس الخفقان شيخ يعني فظيع مرة يعني، أسمع صوت دقات قلبي، وبعدين 3 أيام متواصلة إذا شربت موية زمزم وقرأت عليها سورة البقرة يصيبني مثلا ألم في بطني، ومثلا عسل كمان ألم في بطني.
متزوجة؟ متزوج؟
إيه عندي أطفال.
مستقرة أنت والزوج؟
إيه الحمد لله.
في الجوانب الخاصة مستقرة؟
إيه، بس لما تصير لي الحالة هذه أطرافي الباردة وخفقان بقلبي لا يصير لي نفور.
طيب يأتيك صرع، تشنج، إغماء؟
والله هذه ما أقدر أتنفس أبدا زي شيء كابس على صدري وصير أبكي.
طيب على كل المرأة هذه أنا لابد أعرفها، من تكون؟ هل هي خادمة؟ هل هي صديقة؟ هل هي قريبة؟ تواصل عن طريق الإيميل وعلميني، لكن مبدئيا بتسمعين كلامي على ما ذكرتي، لأنه احتمال يعني قد يكون إما أنها إمرأة ترقيك تابعين عبر التلفزيون وتسمعين إجابتي. طيب هنا وقفنا عند أم فارس ولا نسيت أنا؟ الظاهر عند أم فارس، لا خلصنا أم فارس، لا انتهينا من فارس حنا. طيب التي من كندا، أختنا التي من كندا، وإذا قرأت البقرة تتشند وعند الراقي تصيح، ذكرت أعراض لعلها والعلم رب العالمين قد تكون مصابة بسحر، وهذا السحر مصاب بأذية شيطانية، مصابة بسحر وأيضا مع ذلك السحر أذية شيطانية. لذلك أنا أنصح الأخت بما يلي، أو أنا أسأل مولى عز وجل الشريك يرفع عنك الضر وجميع مرضى المسلمين، عليك أختي أن تحضرين زيت زيتون، ماء زمزم، وعسل. ماذا تفعلين؟ إما أنك أنت تقرأينه الأفضل، أو يقرأ عليك أحد الفضلاء يقرأ البقرة إن استطاع كاملة كان بها، ما استطاع يقرأ الفاتحة طبعا 7 أو 3 مرات، يقرأ آية الكرسي 3 مرات، آخر البقرة 3 مرات، آيات السحر في سورة الأعراف، آيات السحر في سورة يونس وسورة طه، ثم يقرأ الإخلاص، الفلق، والناس، يقرأ على الزيت والماء والعسل. ثم ماذا يفعل به؟ بالنسبة للزيت عند النوم، طبعا الزيت الزيت والمقر عليه يؤكل منه ويدهى منه، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اتدموا بالزيت وادهنوا به فإنهم شجرة مباركة. وعند النوم حبذا يدهن الرأس والصدر وأماكن التغير في الجسد أو في البطن، تدهني على البطن أو الصدر أماكن الألم والتغير. هذا بالنسبة للزيت. بالنسبة للعسل، إذا كنت ممن يصومون فإنك تفطرين على حبة تمر أو 3 حبات تمر، ثم تأخذين كأس أو كأسين ماء، لا يكون زمزم، ماء طبيعي، فتذيبين 2 أو 3 ملاعق في الكأسين أو 3 في الكأس أو الكأسين، ثم تشربين ذلك ولا تأكلين شيء إلا بعد ساعة. هذا عند الإفطار. عند الإمساك، قبل الإمساك نفس الشيء، كأس ماء و2 أو 3 عسل تذاب في الماء ثم يشرب، فتمسكين على ذلك الكأس. هذا إن كنت من أهل الصيام. كنت لا تصومين، إذن هذا الكأس يكون على الريق صباحا، وعند النوم نفس الكأس الذي يكون عند النوم، 2 أو 3 ملاعق عسل في كأس الماء. هذا بالنسبة للعسل. بالنسبة لماء زمزم تشربين في أي وقت، بس بنية الاستشفاء، ماء زمزم لما شرب له طعام الطعم وشفاء السقم. هذا بالنسبة للعلاج. الرقية الشرعية لابد إما تقرأين الآيات التي ذكرناها، تقرأ أيضا يوميا تستمرين عليها، إن استطعتي معها أن تقرأين البقرة كاملة فحسن، طبقي هذا البرنامج لمدة أسبوع، أسأل مولى عز وجل أن يكتب لك في الشفاء. شفيتي فالفضل للمولى جل وعلا، ما شفيتي تواصلي معي عن طريق الإيميل أعطيك مزيد التوجيهات. بالنسبة لأم محمد ذكرت مسألة التشنج، الألم الذي في رقبتها، وثم ذكرت تلك المرأة تنفث في الفناجين. أنا ودي تقرأ، ما ننظر أول، لابد نعرف تلك المرأة من هي، إن كانت خادمة، إن كانت عدوة، إن كانت صديقة، إن كانت محبة، حتى بالتالي نفسر ذلك الذي كانت تتمتم به في ذلك الفنجان. قد يكون امرأة حاسدة، قد تكون امرأة ساحرة، قد تكون امرأة لا محبة لك كانت تقرأ لك في ذلك الفنجان، لا نعلم لا نعلم. لكن الذي يظهر لي أنه إذا كانت تلك الآلام والتشنج المتواصل ليس له أسباب طبية، فهذا قد يرجح جانب أنه قد تكون أذية شيطانية أو تكون الأمر مرتبط بالعين، قد تكون عين من تلك المرأة، وهذا احتمال أنا ما أجزم حتى أعرف من هي تلك المرأة، فقد تكون مسألة عين وقد تكون أذية شيطانية. عليك بزيت الزيتون يقرأ عليه آيات الرقية الشرعية، وقد تقدمت آية الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة والقواقل الإخلاص الفلق الناس وأي آية في كتاب لا يجوز تقرأ على ماء على زيت زيتون يكون طبيعي بكر عند النوم تدهنين مع التدليك الخفيف مكان الألم، وحبذا لو تدهنين أيضا الرأس ويشرب من ذلك الزيت. لو قرأت أيضا الرقية على ماء زمزم وشربت بنية الاستشفاء فطيب. أيضا آية الرقية هذه وهي ما تقدم وقرأت بها على الزيت أيضا تقرأين على نفسك لعل المولى عز وجل أن يكتب لك فيها شفاء. لعلي أعود فيما بقي من وقت أو إلى أن استقبل اتصالات إلى التنبيه على بعض المسائل التي مرت معنا في حلقتنا هذا اليوم. مسألة التنبيه، متى يكون الجمع بين العلاجات، العلاجات الإلهية، العلاج الإلهي والعلاج الطبيعي، متى نجمع، متى نجمع بينهما؟ حنا تقدم معنا في أحد اللقاءات السابقة أن أنواع التداوي ثلاثة، وهي العلاج النبوي، أنواع التداوي النبوي، العلاج الإلهي وهي بالرقية والأدعية، العلاج الطبيعي وهي من الأدوية والعقاقير والأعشاب والطب البديل وغيرها، والمركب بين الأمرين وهو المركب بين العلاج الإلهي الرقية وبين هذه الأسباب الطبية والأشبية. يقولون معنا اتصال أخوان، أجل نجيب على الاتصالات ثم نكمل هذه النقطة. جميلة تفضل يا جميلة.
مساء الخير شيخنا.
حياك الله أختي تفضلي.
عندي سؤال دكتور، يعني أنا عندي مرض أعتقد إنه سحر، أنا على طول مريضة، عندي مرض من زمان يعني.
مريضة بسحر ولا عندك مرض عضوي؟
أنا أعتقد لا ما عنده علاج يعني.
ثمين يا أختي، أسأل الله يعافيك ويشفيك. أنت المرض اللي عندك هو مرض عضوي ولا تقصدين بذلك أنه مريضة بالسحر؟
مريضة بالسحر.
مريضة بالسحر، طيب من اللي شخص لك أنك مريضة بالسحر؟
لا لا ما شخص لحد، بس أنا أعتقد أن لما يمشي الطبيب يقول لي ما عندك شيء، يعني ما عندك شيء.
أنت تتوقعين أنت من نفسك أنك مسحورة يعني؟
نعم.
على أي أساس توقعت أنك مسحورة؟
يعني أنا كبيرة في السن الآن، عمري 40 سنة، يعني ما يعني متزوجة، يتقدم لي كثير من الناس يعني ما يصير نفسي.
يعني تأخر زواجك تظنين أنه هو سبب الإصابة بالسحر؟
نعم، عندي ظهر يعني عضلة جعفية ودور على طول يعني ما يتوقف النزيف يعني على طول الشهر يعني معي.
مستشفى ايش قالوا عنه؟ ماذا قالوا عن النزيف؟
يقول ما عندك ولا شيء، ما عندك أي مرض،
سليمة.
نعم.
إذا قرأت القرآن طبيعي؟
نعم طبيعي.
إذا صليتي طبيعي في صلاتك؟
ايوه. طب بس يكفي، عندي ضيقت، عندي اكتئاب كثير يعني.
لا تصرعين، لا ياتيك اغماء، لا ياتيك تشنجات؟
لا 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 ابدا.
طيب في اسئله يعني حتى تحدد الحاله، لكن ودي تواصلي مع عن طريق الايميل، لكن تسمعين كلامي بشكل عام على النقاط هذه. طيب اجل وقفوا ما دام باقي 3 دقائق، وقفوا ما انا باتصالات، خلنا اجيب على سؤال جميله ولعلي اختم المساله هذه. مسألة التأخر الزواج، أنا في نقطة هنا مهمة جدا، يعني مسألة كما ذكرتها في حلقات سابقة، من الخطأ أن يشخص الإنسان حالته بنفسه، خاصة إذا كان ما عنده علم في هذا الباب ولا عنده خبرة في هذا المجال. يعني مثلا الأخت الآن تقول أنها تظنها مسحورة سبب تأخر الزواج. أنا ما كان ودي أطرح بعض الأسئلة يعني فيها من الأدب ما تطرح والذوق، يعني قد يكون هناك سبب طبيعي لنفور الرجال من المرأة. يعني أذكر امرأة يعني أتتني مسحورة ولها فترة تعالج، فلما تأكدت من حالتها كبيرة في السن مع احترامي لأخواتنا الفاضلات، يعني ما فيها ملامح جمال، ما فيها شيء يجعل الرجل يقبل على المرأة مع احترامي، هذا ابتلاء لها، ابتليت بهذا الجانب فابتلاء حتى تصبر. لكن كثير من الرجال لهم مواصفات في الزوجة من حيث المواصفات الخلقية والخلقية، بعض الأخوات ما عندها هذه المواصفات، لذلك شيء طبيعي أن الرجل ينصرف. لذلك قد يكون انصراف الرجال عن المرأة لأسباب طبيعية، أسباب منطقية. بعض النساء ما تريد أن تنظر لنفسها بعين النقص، فتظن أن ما فيها عيب، لكن لو نظرت بعين العدل ترى أنها مليانة عيوب، عيوب إما في أخلاقها في جوانب أخرى. لذلك أنا أقول قبل أن ننظر في مسألة التشخيص لحالاتنا وننظر إلى تشخيص إلى أسباب بعيدة غيبية، ننظر الأسباب الطبيعية القريبة. يعني قبل ما أبحث أنا أني مصاب بعين، أبحث أني مصاب بمس، أبحث أني مصاب بسحر، أنظر أنا هل أنا عندي أسباب طبيعية لهذه الإصابة. يعني الآن الأخت هذه قد يكون عندي أسباب طبيعية، خاصة أني بداية يعني ألمحت وجدت أنه شبه طبيعي ما مسألة النزيف، مسألة النزيف قد يكون له سبب آخر، لكن تقريبا طبيعية تقريبا يعني، وحتى أتأكد لتواصل معي. فقد يكون يا أختي هناك سبب يجعل الرجال ينصرفون، وتواصل معي حتى أتأكد. وأنبه هنا أيها الأحبة على مسألة عدم الاستعجال في التشخيص من بعض المعالجين. يعني بعض الناس قد يأتي إلى معالج من المعالجين قد يكون يعاني من ضغوط نفسية من جوانب أخرى، فيشخص على أنه مصاب بمس أو سحر أو عين. أنت هكذا أدخلت في دوامة أخطر وأعظم، دوامة الوهم والوسواس. نعم، دوامة الوهم والوسواس. واحد أتاني مرة يعاني من هم وضيق، فقالوا له بعض الناس أنه مصاب بمس وعين، في الأخير اتضح أن الرجل عليه ديون محمل وعليه يمر في ضغوط مادية فسببت له هذا الهم والضيق. وكما قلت الضيق ليس بحد ذاته مرض بل أثر. الوقت انتهى، لكن لعلي أكمل بحلقة القادمة حتى نتكلم أيضا على مسألة الجمع بين العلاجات، لعلي غدا بإذن الله عز وجل أتكلم عنها. الوقت انتهى، سامحوني، لكن موعدنا غدا في نفس موعدنا الذي بدأنا به، نلتقي بكم فيه غدا بحب وشوق، أستودعكم الله. كلمة لطيفة، هل تدر ما هي الكهانة؟ الكهانة المحرمة.
سويحك من الذي يرضيك في دنيا العفن، أولى بلا سفك الدموع وأن
ضربوا ضربا مبرعا حتى ماتوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتلك المخالفات هل هي من الرقية الشرعية في شيء؟
وينكشف النور خلف الستور ويمحو اليقين ظلام الشرور، وتشرق روحي بإيمانها وتبصر عيناي في الأفق.